أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعن الداعم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى يجعل الحق على ألسنتهم. اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى يجعل الحق على ألسنتهم. طبعا المعنى واضح. أحيانا المؤمن يظن بك ظنا، وعادة أننا نهمل هذا الظن. مثلا يأتي شخص ويقول لك مثلا يشخص فد عيبا فيك، مثلا أو يقول لك أنا أرى أنه مستقبلك كذا وكذا. هذا نراه أحيانا، شوف العالم الفلاني يقول لفلان، يقول أنت مستقبلك ملحد أو مستقبلك منحرف. أحياناً وعله كثيراً ما نهمل هذا الظن، هو بنتيجة الظن، لعله قاطع في نفسه ولعله ظان. فالإمام عليه السلام هنا يقول: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله يجعل الحق على ألسنتهم. فإذا ظن مؤمن بك شيئاً سيئاً فلا بد أن تتقي، فلعل الله بالنتيجة أظهر واقعك على لسانه، بل يجعل الحق على أسئلتهم. مثلا يعني تحتاج إلى تأمل وعناية، أنه مو كل كلمة تأتيني سلبية وبحيث يكون نقد إلي أنا أقول مباشرة شنو أتركها وكذا، لا لا، أقول هذا ظن من المؤمن، والله تعالى بالنتيجة يجعل الحق على لسانه. الكلام فعلا في الباب الأول أصلا. لا واضح انه بمعنى الظن، مو يعني ياتي بالنعم، نعم، لكن يبعد ان يراد هنا العلم. ولا لا معنى انه هو علم، كان هو بنتيجه عين وقاطع بالقضيه بنتيجه، فكانما لا يحتاج الى ان ينبه الامام انه اتقوه، هو بعد عالم. وإن كان ممكن أنه يأتي بكلام، لكن أقول الظاهر أنه المراد بالظن هو الترجيح بالنتيجة. فالكلام فعلا في الباب الأول وهو المشتق. وقد تقدم من المصنف قدس الله نفسه أن هذا الباب كان في مقدمة الأصول، وهو قدس الله نفسه تبعا لأستاذه الشيخ الأصفهاني أخرجه من المقدمة إلى المباحث، فجعله مبحث أول. ولهذا إذا رجعتم إلى الكفاية تجدون آخر مبحث في المقدمات هو المشتق. هنا نحن عندنا أول مبحث في المقاصد في الألفاظ هو المشتق. السيد الحكيم قدس الله نفسه ذكر أن أول من أخرجه في كتابه الأصولي هو الشيخ المظفر، فالظاهر أن ما قبل الشيخ المظفر كان هذا المبحث من المقدمات إلى المقاصد. طبعا بين قوسين معروف بين الطلبة، لعله أقول أن الشيخ المظفر، لعلي أبالغ لكن حتى أوصل الفكرة وأنهيها، كانما الشيخ المظفر طالب يمثل الشيخ الأصفهاني. هاي لعله كثيرا ما تتناقل أنه الشيخ المظفر متأثر بالشيخ الأصفهاني، الشيخ المظفر، ولعله إيش أنا مجربها أحيانا، أسأل طالب أتناقش وياه يقول لي شوف الأصفهاني إيش قايل. هذا مو صحيح. هاي الفكرة أنه إحنا دائما إذا لقينا في الفكرة عند الشيخ المظفر أنه متأثر بالأصفهاني، هذا مو صحيح. إلى الآن بالعكس في أكثر من مورد لقيت الشيخ المظفر يخالف الأصفهاني ويأخذ مثلا برأي المحقق العراقي، أو يأخذ برأي الشيخ النائيني مثلا، أو ما إلى ذلك. فالمصنف صرح في هذه المسألة بأنه تبع محقق الأصفهاني. لكن هذا لا يعني أنه ماذا طالب عن المحقق الأصفهاني، لا، هو يظهر أنه تأثر فيه في الجملة بالنتيجة هو أستاذه ويظهر أنه يعني له عناية به واضح، لكن أنه كل رأي للشيخ المظفر نحاول أن نرجعه أو نبحث فيه في كلمات الشيخ الأصفهاني هذا ليس صحيحا. على كل حال هسه عدنا عفوا، هذا الغالب يحتاج إلى تتبع. أنا يعني إلى الآن لأن هو لعله الجزء الثاني ممكن أنه القضية بواضح كن أشوف، بس إلى الآن الغالب خلافه، الغالب إلى الآن لعله لن أجد موردة وافق فيه الشيخ الأصفهاني إلا في هذا المورد، هذا حسب البال. فأقول كون القضية يكون واحد يلاحظ أنه فعلا الشيخ متأثر بحيث نقول هو كأنما يمثل الشيخ الأصفهاني محقق الأصفهاني قدس الله نفسه، أو لا هو بنتيجة يأخذ بعض آرائه كما يأخذ بعضا من آراء الآخرين. على كل حال المشتق لكي نوضحه بشكل إجمالي كما ذكر المصنف نأخذ هذا المثال، وهو إذا قلنا زيد عالم نجد ها هنا ثلاثة أشياء. الأول الذات المتصفة بالعلم وهو زيد، زيد ذات اتصفت بالعلم. الثاني المشتق وهو عالم،
اللي هو عمل
هذا راح يجي، خلينا نقول مشتق، المشتق وهو عالم. وعندنا أمر ثالث وهو مبدأ الاشتقاق الذي يعبر عنه بالوصف وهو العلم، الذي صحح صدق العالم على زيد هو اتصاف زيد بالوصف وهو مبدأ الاشتقاق. فنقول الذات الذي صحح صدق المشتق عليها هو ماذا؟ هو اتصاف هذه الذات بالوصف بمبدأ الاشتقاق. شو معنى مبدأ الاشتقاق؟ يعني هسه المصدر أو الفعل على الخلاف، فمبدأ اشتقاق عالم هو العلم، الذات اتصفت بالعلم ف صدق عليها المشتق. واضح؟ جيد. إذا اتضح هذا نقول صدق المشتق على الذات أو إطلاق المشتق على الذات أو استعمال المشتق في الذات ما شئت فعبر، هذا يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن نطلق المشتق على الذات المتصفة فعلاً بالمبدأ، يعني الذات اتصفت بالعلم ونطلق عليها عالم. جيد؟ مثلاً زيد الآن هو عالم فعلاً فنقول زيد عالم، كما هو الغالب، الغالب أن نقول ماذا؟ السيد الفلاني عالم، الشيخ الفلاني عالم. فأطلقنا المشتاق بلحاظ تلبسه بالمبدأ. جيد. النحو الثاني أن نطلق المشتاق على من لم يتلبس بالمبدأ، لا في الحال ولا في الماضي، وإنما سوف يتلبس في المستقبل. جيد. بالقوة. فشخص يرى ولده ذكيا نابغة يسأله كذا هواية فيقول له أنت عالمون، هو ليس بعالم بالابتدائية بعده، لكن يقول أنا أطلقت العالم بلحاظي أنه سوف يكون عالما. جيد. النحو الثالث أطلقه على من كان متصفا بالعلم، من كان متلبسا بالواصف، من كان متلبسا بالمبدأ، كما لو قلت عن شخص الآن هو مجنون، لكنه كان عالما. فأقول زيد عالم، تقول لي زيد عالم الآن؟ لا، سابقا كان عالما لكني أطلقت عليه الآن أنه عالم. طبعا هذا بين قوسين، الإنسان هم يكون لا يغتر بعلمه. بعض الشخصيات التي وصلت إلى علمية كبيرة سواء في الجانب الأكاديمي أو الحوزة، ولعله كما نقل عن بعضهم، في مرحلة فقد عقله، في مرحلة فقد عقله. ما هي الأسباب؟ بعد أحيانا تكون أسباب قهرية، لعله واحد قال لي صدام يمكن كانت عائلته في بالي، ما أتذكر، موجودة هنا في أزقة الحويش في بالي، الحويش أو موجود بنتيجة هناك قريب الإمام، شخصية لعله معروفة ما بالي اسمه، فهو يقعد بالطرقات وكذا. فهذا يقول كان عالم في بالي، لكن صدام الظاهر ما أدري تعذيب وقتل عائلته يمكن، وأحيانا لا دكتور يشوفه كذا مباشرة. فالإنسان لا يغتر بعلمه، فالآن هو مجنون ونقول عنه هذا عالمون، وهو فعلا ترى نقول عنه عالم. هذا اللي شفتوه وتقول هذا عالم، تقول يا ابا مجنون، يقول نعم لكنه كان عالما. جيد، نقول لا خلاف في صحة هذه الإطلاقات الثلاثة، لا خلاف، هذه الإطلاقات الثلاثة جائزة صحيح، كما لا خلاف أن الإطلاق الأول حقيقي. نطلق المشتاق على من تلبس فعلين بالمبدأ، فهذا إطلاق حقيقي. الآن شخص عالم وتقول له أنك عالمون، هذا إطلاق حقيقي، ولا إشكال في أن الثاني مجاز بالحاض الأولي والمشارفة كما يذكرون في علم البلاغة. وإنما الكلام في القسم الثالث، في النحو الثالث، إذا أطلقته على من كان متصفا، من كان متلبسا بالمبدأ، والآن ماذا؟ الآن هو غير متلبس. هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ اختلفوا. بالحاضر أو المشارفة، المثال المعروف مال أعصر خمرة، إيه بالحاضر أنه سوف يكون خمرة وكان يعصر عنيدا. زين، فهنا نقول اختلف الأصوليون في أن إطلاق المشتق على من كان متلبسا بالمبدأ حقيقة أو مجاز. هناك رأيان، بل أكثر المصنف يقول ماذا؟ لا أعتني ببيان الآراء وإنما أذكر رأيي، وبالتالي باقي الآراء شنو يتضح بطلانها. وينبه المصنف كما سوف يعتني كثيرا بأن بعض الأقوال منشأها عدم تحديد محل النزاع. البعض اشتبه في بعض المشتقات فتوهم أنها ماذا؟ أنها صادقة مع انقضاء المبدأ، لكن الحال أنها لم تصدق على من انقضى عنه المبدأ كما سوف يتبين. فلهذا يقول أهم مسألة عندنا ها هنا هي أن نحدد محل النزاع. إذا اتضح محل النزاع أنت مباشرة سوف تقول النتيجة هي عدم الوضع للأعام، بل موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ. الثمرة ما هي؟ يذكر المصنف هذا المثال، طبعا هو أكثر من مثال، بعضها دقيق جدا. إذا أخذتم باب الرضاع لعله في النكاح، في النكاح ذكروها؟ أي في النكاح، فيذكرون هناك قضية الزواج وأنه يجوز الجمع بين الأختين وما إلى ذلك. فالمثال هنا بسيط بنتيجة أنه يقول ورد في الشارع كراهة الوضوء أو الغسل بالماء المسخن بالشمس. فهنا عندنا ذات وهي الماء، وعندنا مشتق وهو المسخن. جيد، وهذه الذات اتصفت بالسخونة فصح إطلاق المشتق عليها. هنا نقول لا شك أن إطلاق المشتق على الماء المسخن فعلا حقيقي، على ما سوف يتسخن مجاز. وإنما الكلام على ما كان مسخنا سابقا. الآن هو بارد، الآن بارد لكن كان مسخنا، فهنا إطلاقه حقيقة أو مجاز. إذا قلنا إن الإطلاق حقيقي فمعنى ذلك أن المشتق المسخن يصدق على البارد الآن حقيقتين، وبالتالي يكره الوضوء به لأنه مسخن. ماذا؟ مسخن يعني يصح إطلاق لفظ المسخن عليه فعلا بلحاظ أنه كان ماذا؟ مسخنا. أما إذا لا نقول المشتق خاص بما تلبس فعلا، نقول هذا الآن متلبس فعلا لا، وبالتالي نحكم بعدم الكراهة. قالت نعم. اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ. عندما قال في خصوص نعلم أن هذا خارج عن محل النزاع، هذا ما تلبس بالمبدأ بالحال ماذا خارج. لماذا؟ لأنه قال في خصوص يعني خلاف في غيره، فهذا هو محل الوفاق. هو هذا المفروض، بس هو أراد أن يعطيك صورة الإجمالية ثم يدخل في التفصيلات، لأن هنا بيان معنى المشتق به دقة، وهو من مقدمات فهم محل النزاع، فلهذا أخره. بالعكس هذه طريقة جدا لطيفة، أنه أنا أتصور في الفكرة إجمالية ثم أعمق، ولهذا بعدها سوف يتبين أن ما فهمناه الآن ليس دقيقا. هذا بعض التعبيرات التي ذكرتها آني قد توهم معنى هو غير مراد، إن شاء الله سوف يتبين. فقال اختلف الأصوليين من القديم في المشتاق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، هذا محل وفاق، ومجاز في من قضى عنه التلبس، أو أنه حقيقة في كليهما. فالقدر المتيقن أنه حقيقة في الحال، أما من قضى هذا محل خلاف، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما. لماذا قال بمعنى؟ طبعا نكتة عامة، المؤلفون عندما يبرزون العناية يعبرون عنها هكذا. إذا وجدتم في بعض حواشي الصبان في بالي لعله تتكرر منه هذا، حاشية الصبان طبعا من الحواشي المحترمة جدا والتي ينبغي الاهتمام بها حقيقة في النحو، وحاشية ثرية بالمعلومات النحوية التي لا تجدها في غيرها. هذا أتكلم به عن تجربة وعناية كبيرة بالصبان ومقارنة مع غيره. الصبان في الشيء واقعا، إلا أن صعوبة عباراته لعلها بنتيجة توجب الإعراض عنه، لكنها حاشية قيمة جدا. على كل حال لا ويا الألفية، هو حاشية على شرح الأشموني. طبعا شرح الأشموني معلومة أقوى من الناظم، بل حتى لعلي أستطيع أن أقول دقة أقوى من الناظم، وهو يلاحظ ابن الناظم السيد الحكيم قدس الله نفسه درس الأشموني لعله من بداية إلى النهاية، ودرسه في سنة واحدة ولم يعطل إلا في اليوم العاشر من المحرم، سنة كاملة أنهى الأشموني وكتب فيه على ما نقل في بالي 72 سجل تقرير المغني، إلا عفوا أشموني دراسة الأشموني 72 سجل. أينها لا أدري، عسى أن تخرج، عسى أن تخرج. فعلى كل حال فترون أنه بعض العلماء يقولون المصنف أبرز العناية لكذا، فإذا تلاحظون فلان مثلا تقرأ تفسير نفترض جامع الجامع هاي على تتكرر عنده يقول يعني كذا أعني كذا. عندما يقول أعني فهناك نقطة، هناك نقطة. فالمصنف لماذا قال بمعنى أبرز العناية؟ تأملوا، وفي هذا المورد راجعوا حاشية الأصفهاني على الكفاية، أشار إلى هذه النقطة. يمكن أن تستفيد منه أنه ما هي العلة في إبراز المعنى. يعني هو لماذا قال بمعنى أنه موضوع للأعم منهما؟ لماذا لم يقتصر على قوله حقيقة في كليهما؟ المفروض هذا كافي، مو صحيح؟ يكفي أنه يقول حقيقة في كليهما. جيد. قال بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، وأيضا بعد اتفاقهم على أنه حقيقة فيما تلبس فعلا. لا 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 لا، عندما قال بمعنى فهناك نقطة. كان يستطيع أن يقول مثلا أي مثلا أي، لا لا، هو هذا التعبير إلى الصلاح عندهم. صار ما أدري المصنف جاري على هذا الصلاح دائما، ما أدري، بس هو بنتيجة عندهم أنه عندما يقول بمعنى يعني أكو بتش. لا لا لا، المؤلفين عموما الله. ولهذا قلت لكم بالتفسير تلقاه بكتب النحو حتى في خطر الندى في أكثر من مورد، ونعني إجباري، ونعني بالمستتر جواز ما يصح قيام الظاهر مقامه. ليش قال أنه نعني؟ حتى ينبهك ترى أنا مو قصدي المستتر جواز يعني يجوز أن يظهر. هذا كثيرا ما يقع عند دراسة النحو، يتصورون أن الضمير المستتر جوازين يعني يجوز أن يظهر. ماكو شيء، لا يوجد ضمير في اللغة العربية يمكن أن يظهر أبد، مستتر يمكن أن يظهر لا. ولهذا المصنف هناك قال ونعني، يريد أن يشير إلى هذه النقطة. السماء إذا تذكروها قال وذهب عفوا ذهب الأشاعرة، لعله في بعض النسخ المعتزلة، لا خطأ، ذهب الأشاعرة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول، وذهب المعتزلة في بعض النسخ الأشاعرة أيضا خطأ. يعني أبدلوها المعتزلة بدل الأشاعرة. وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني، والحق هو القول الأول. يعني بالمتلبس من المبدأ فعلا. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو أصعب ما فيها، ما هو؟ أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات، ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا. طبعا هو المثال بالحقيقة كان يبين الثمرة بشكل أساس وليس محل النزاع، وكأنما اعتنى بفكرة الثمرة وإلا لم يتضح محل النزاع. ما يتضح به محل النزاع ما هو؟ المثال الذي ذكرناه في البداية، زيد عالم، واضح؟ ذاك يوضح محل النزاع، هذا يوضح ثمرة النزاع بشكل أساسي، وإن كان أيضا يوضح محل النزاع. جيد. قال فنقول إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول بأي شيء بأنه حقيقة في خصوص المبدأ بالحال، فلا بد ألا يقول بكراهتهما بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس، هو فعلا ليس بمسخن، فلا يصدق عنوان المشتق الذي أخذ موضوعا في الحكم الشرعي، وبالتالي لا أحكم بالكراهة، لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا.
ومن قال بالثاني فلا بد أن يقول بكراهتهما بالماء كراهة الوضوء والغسل بالماء حال انقضائه انقضاء التلبس أيضا.
الآن هو بارد لكن ما دام قد سخن سابقا فتبقى الكراهة لأنه يبقى الصيغ. احنا نقول موضوع واضح كان الشيخ يقول يمكن ان نقول بكراهة الوضوء بالماء المسخن الذي انقضى عنه السخونة حتى مع تبني ان المشتق خاص بمن بما تلبس للنفس. اقول الشارع اخذ عنوانه المسخن وهذا الان ليس بمسخن وبالتالي شلون نحكم بكراهته وان كانت تصف سابقا. احنا ما عندنا دليل يقول انه هذا يكره الوضوء به ما دام اتصف في زمان ما. ما فيش الموضوع الماخوذ العفو العنوان الماخوذ في موضوع الدليل هو المسخن. واذا رجعنا للغه نقول المسخن يصدق على المسخن فعلين وبالتالي فالموضوع هو المسخن فعلين. فاستفاده العموم تحتاج الى دليل خارج. نعم البعض نفى الثمره سيد الخوي هذا صلى الله عليه وسلم نفى الثمره اصلا لكن النكته في اخرى فيحتاج الى مراجعه بعد. لكن لا واضح انه الذي يقول بالخصوص المتلبس بعد لابد. نعم قال ولتوضيح ذلك يعني شنو يعني موضع النزاع نذكر الان اربعه امور مذللة لتلك الصعوبة ثم نذكر القول المختار ودليله. أولا ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ المصنف يبين أن المشتق عند النحاة بمعنى ما أخذ من غيره. طبعا هذا لنا تعليق عليه وطويل أنا سوف أذكر شيئا كلام طويل لعله أسوله لكم لكن نحن الآن نجي على ما ذكره المصنف وغيره أيضا جملة من العلماء أنه النحاة عندما يطلقون المشتاق فمرادهم اصطلاحهم هو ما أخذ من غيره فكل ما أخذ من غيره يسمى مشتقا وكل ما لم يؤخذ من غيره ماذا لا يسمى مشتقا وإنما يسمى جامدا بغض النظر عن خصوصيات هذا اللفظ. العبرة في صدق المشتق هي الأخذ من الغير والعبرة في صدق الجامد هي عدم الأخذ من الغير. هس هذا الجامد له خصوصيات يحمل أو لا يحمل كذا لا اعتبار بهذه الخصوصيات. مثال المشتق ضارب ضارب اشتق إما من ضرب أو من ضرب يضرب مشتق لأنه أخوذ من ضرب أو ضرب ضرب أيضا مشتق بناء على أن أصلا الاشتقاق هو الفعل فالمصدر مشتق ضرب أيضا مشتق بناء على أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر.
إذا لم نقل بهذا البناء فهو
ليس مصدر. نعم هو أصل الاشتقاق.
استخرج
مشتق
من خرج.
أي.
لكن النحات ما يقول استخرج مشتق.
ليش؟
لاحظ.
هذا قيد راح يجي. إحنا استخدمنا نمشي على المعروف.
مشتق اللي ذكرتموها ذكرتموه هو المشتق الصرفي.
هو هذا اللي يقول.
جامد.
أي أنا بدي أقول هذا. أي. بس هم بهم به كلام. إن شاء الله راح يجي الباتش إن شاء الله عليه وعلق. لكن هذا المعروف بين الأصوليين على هو. ما رأيت على عدة من الأصوليين أنه يقولون النحات يريدون أن يشتقوا ما أخرين غيره. زين. طبعا البعض يضيف بعض التقييدات ما ندخل بها. فاشتقاقه صغير وكبير وأكبر يذكرون هذه القضايا. فإنسان لم يأخذ من غيره فهو ليس مشتق. رجل لم يأخذ من غيره فهو ليس مشتق. زوج أخ عبد هذه كلها لم تؤخذ من غيرها. لا نقول مثلا عبد يعبد مثلا عبد لا، وإنما هذا جامد لم يؤخذ من غيره. المصنف يقول اصطلاحنا في الأصول يختلف عن اصطلاح النحويين، بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف؟ يقول اصطلاح المشتق في الأصول هو كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة في الذات خارجة عنها عن الذات تزول عنها. هذه كلها قيود. فالمشتق الأصولي هو ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها في الذات وهذه الصفة خارجة عن الذات وتزول. نأتي إلى القيد الأول. المشتق الأصولي ما هو؟ هو كل ما يحمل على الذات. زين؟ يحمل على الذات. بعد واضح الحمل عندكم. هناك اتحاد بين المحمول والمحمول والموضوع. هذا يحمل على ذات. مثاله تقول زيدون عالم. عالمون يحمل على الذات. نقول كيف حمل على الذات؟ ما هو المصحح للحمل؟ نقول باعتبار قيام صفة في الذات وهي العلم. باعتبار قيام صفة العلم بالذات صح حمل العالم على زيد. جيد. زين. هذه الصفة داخل في الذات أو خارجة؟ خارجة. العلم ليس داخلا، ليس من ذاتياتي زيد. جيد. فعندما نقول المشتق هو ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة في الذات خارجة، عندما قلنا خارجة أخرجنا الصفة التي تكون داخلة في الذات من ذاتيات الذات. كناطق. ناطق وإن كان يحمل على الذات باعتبار قيام صفة في الذات إلا أن هذه الصفة داخلة في الذات فهذا خارج عن المشتق الأصولي وإن كان مشتقا نحويا لأنه مأخوذ من غيره. نقول يعتبر في الأصول أن يكون المشتق خارجا، الصفة تكون خارجة عن الذات. جيد. يكفي أن تكون خارجة؟ نعم. نعم.
أصل أنه صفة ذاتية وصفة عارضة خارجة للواقع، ولكن كان تمثيل بالناطق. هذا واقع من ضمن التفكير حتى قريت شروح من الباكر. هذا مو صفة حقيقية للإنسان، يعني مش شيء ذاتي، وإنما أشياء لازمة.
هذه معروفة أنه يذكرون يقولون هذه الفصول ليست حقيقية وإنما أقرب الخواص. نعم هذا الإشكال موجود، ولهذا البعض قال ما نعبر بالش اسمه بالذاتية والذاتي مثل ما عبر البعض.
فإذا نقدر
نعرف. لا هو تقول النقاش له 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 مجال. اي له مجال. بس اقول هو بالنتيجة بناء على ان هذه داخلة ذاتيات
تسامح.
اي تسامح. والا قلت لكم بعضهم لا علق قال المخوف لا ما نعبر هذا التعبير. وغير التعبير ما ذكر شنو اللي غيره بس غير التعبير. ايه. فنقول لابد ان تكون الصفة خارج. فالداخلة خرجت. وايضا ليس كل خارج بل لابد ان تكون قابلة للزوال. لأن تعلمون الأعراض ترى أن تكون لازمة وترى أن تكون مفارقة. والمفارقة طبعا إما أن تكون بطيئة أو زويلة أو طويلة أو كذا. بالنتيجة نقول العرض اللازم خارج عن محل الكلام وإن كان يصدق عليه أنه مشتق بالنحو اشتقاق النحو لكنه بما أنه لا يزول عن الذات فهو خارج. الآن عرفنا ما المراد من المشتق الأصولي. الآن نقول لماذا أريد هذا المشتق؟ لماذا لم تلتزموا بالمشتق النحوي؟ لماذا قيدتم هذه القيود؟ نقول إذا رجعنا إلى محل النزاع تتضح الفكرة. كيف؟ نأتي إلى القيد الأول. ماذا قلنا؟ قلنا المشتق الأصولي هو ما يحمل على الذات فكل ما لا يحمل خارج بالتالي يخرج. الفعل لا يحمل على الذات المصدر لا يحمل على الذات وإن كان مشتقا نحويا. نقول لماذا تشترطون الحامل؟ لماذا تشترطون إن كان الحامل؟ نقول لأن هذا مقتضى محل النزاع. محل النزاع كان في أن المشتق هل يجوز إطلاقه على من قضى عنه التلبس أو لا. وعندما نقول إطلاق يعني ماذا؟ يعني لابد أن يصح حمله عليه. واضح؟ وإلا لا معنى لأن أقول هل يجوز إطلاق ضرب على زيد بعد أن انقضى عنه التلبس بالضرب؟ هذا لا معنى له لأنه أصلاً ضرب ماذا؟
ليس بقادر.
لا يقبل الإطلاق لا يقبل الحام. فعندما قلنا المشتق الأصولي يشترط فيه أن يقبل الحام لأن هذا هو مقتضى محل النزاع. جيد. القيد الآخر قلنا الصفة لابد أن تكون خارجة عن الذات أو وكذلك لابد أن لا تكون لازمة. لماذا؟ نقول لأن محل النزاع هو في صحة إطلاق المشتق على الذات بعد زوال التلبس. فلا بد أن نفرض أن التلبس قد زال وناطق النطق لا يمكن أن يزول. واضح؟ خلنا نقول سالب انتفاء الموضوع. أصلا موضوع المسألة غير متحقق. فالمصنف حدث نفسه يقول لأن نفس محل النزاع هو يفرض علينا تغيير المشتق نحوي إلى ماذا؟ إلى اصطلاح آخر خاص بالأصولي. نلحق نقرأ. خلنا نقرأ هذا المقدار. طالب اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد ومرادهم واضح بل ليس بواضح جدا وغاية في الخفاء كما إن شاء الله سوف نبين. وإذا شئتم راجعوا أعطيكم أسبوع ما توصلوا إلى هذا الواضح الذي يذكر.
راح أخذت ويا أحد الأصدقاء هو من طلبة جيدين جدا بالمنطق ومسك على صباح فيها بالوصول ولاحظنا أن الشيخ المدفر الواية في المنطق وفي الأصول دائما يعبر واضح.
ما ده ما واضح ما صار ده
فأقول له وين الوضوح؟
أي أحيانا هو عنده واضح عنده واضح أي ممكن. وأحيانا يكون توهم يعني ممكن هذا يحصل. قال ولكن ليس هو موضع النزاع هنا بل يمكن أن يقال هو موضع النزاع هنا إن شاء الله نبين لاحقا بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه. هسه أنا أشعر نفسي كنت في معركة والآن خلصت. قال لأن موضع النزاع هنا كل ما يحمل على الذات. هذا الشرط الأول الذي سوف يأتي يصرح به إن شاء الله، اللي هو يعبر عنه بالجاري. إذا شفتوا يقولون الجار يعني الحمل، ما يجري على الذات يعني يحمل على الذات. لا ذاك شيء آخر، تجري شيء آخر، اصطلاح ذاك فقهي. باعتبار قيامي صفة فيها، قلنا ناطق مثلا أو عالم يجري على الذات يحمل على الذات على زيد، باعتبار قيامي النطق أو العلم بالذات في الذات. خارجة عنها أما إذا كانت داخلة مثل النطق فهي ماذا؟ لا غير مشمولة بالاصطلاح. تزول عنها أما إذا كانت لا تزول مثل زوج، زوج الزوجية للأربعة، نقول الأربعة زوجون، الزوجية تحمل على الذات وباعتبار قيام صفة فيها، إلا أنها وخارج هذه الصفة أيضا إلا أنها لا تزول. قال وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد كلفظ الزوج جامد غير مشتق من غيره، لا تقول زوج يزوج مثلا، والأخ طبعا الزوج، الزوج ممكن أن تتلبس به الذات وتزول، تزوج ثم طلق جيد، لكن الأخ كيف يتصور زواله عن الذات؟ غير متصور هذا، نقول هذا كان أخا والآن هو ليس بأخ، إلا أن يراد الأخوة الإيمانية، إلا أن يراد هكذا، هذا كان متصفا بالأخوة الإيمانية ثم الآن ليس بمؤمن، نعلم على كل حال. قال والرق أيضا شخص كان عبدا ثم صار حرا، فنقول الآن إذا أطلقنا عليه العبد هل يصح أو لا يصح ونحو ذلك، هذه كلها جوامد نحوية لكنها مشتقات أصولية. قال ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه ولا المصدر وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين. لماذا لا يشمل؟ لأنه لا يحمل على الذات، ونحن قلنا لابد أن يحمل على الذات، والسر في ذلك يعني في هذا الاصطلاح أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان، فلأن موضع النزاع يعتبر فيه شيئان نحن ماذا اصطلحنا اصطلاحا خاصا، الأول أن يكون جاريا على الذات يعني يحمل على الذات. المصنف فسر الحمل بما هو يباينه، قال بمعنى أنه يكون حاكيا عنها وعنوانا لها، وهذا ما واضح، الحمل ليس بهذا المعنى، الحمل ليس بمعنى أنه عنوان، نعم لعله يلزم أن يكون عنوان لكنه ليس بعنوان، قصدي نفس الحمل هو العنوان، هذا يعني غير واضح. أتوقع أن أتوقف إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على